قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوفاء بالعهد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الوفاء بالعهد، أي في لزومه ووجوب الوفاء به وعدم الغدر فيه. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان. والمقصود من ذلك يعني إعلان فضيحته، وأنه يعني يكون هناك علامة تدل على أن الذي تحتها أنه غادر، كما أنه في الدنيا اللواء يكون عند الأمير وعند الكبير في الجيش يدل على مكانه، فهو يعني شيء محمود. وأما الغادر فإنه ينصب له لواء يكون يدل على أن تحته رجل غادر، وأن يقال: هذه غدرة فلان بن فلان، فيذكر باسمه واسم أبيه. وهذا يدل على تحريم الغدر ووجوب الوفاء بالعبود، وجوب الوفاء بالعبود وتحريم الغدر فيها. ونصب اللواء فضيحة للإنسان بحيث يعرف أن هذا الذي فعل به ذلك والذي نصب له هذا اللواء هو فلان من فلان، وأن هذه غدرته ستكون علامة عليه، في ذلك فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب لابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود، لأنه رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: عمر القعنبي ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يستجن به في العهود. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب في الإمام يستجن به في العهود، أي أنه يعني يتابع ويستتر به، ومعنى هذا أنه هو الذي يعقد العقد والعهد بين المسلمين وبين الكفار، هو الذي يتولى هذه المهمة وغيره تبع له. ليس لأحد أن يعقد عقدا يعني بين المسلمين والكفار إلا الإمام، فهو جنة يعني وقاية، كما أنه يقال يعني للمغفر ويقال للترس أنه مجن، يعني معناه أنه يستر، والجنة يعني هو الساتر، ومنه الحديث صوم جنة يعني أنه وقاية، وقاية من النار أو وقاية من المعاصي، يعني يقي من المعاصي لضعافه النفس، ويقي من النار لكون الإنسان صان لله عز وجل. فالإمام جنة يقاتل به، يعني الناس يقاتلون تبعا له ويأتمون به، ويكون هو إمامهم في القتال وفي إبرام العقود والعهود، فيكونون تبعا له لا يتقدمون عليه، وإنما يسيرون وفقا لأوامره ووفقا لتعليماته، فهو الذي يقود الجيوش وهو الذي يرسل من يرسل ويقدم من يقدم ويؤخر من يؤخر ويتابع في ذلك. وأيضا كذلك في العهود هو الذي يتولى إبرامها، وليس لأحد من أفراد الناس أن يقوم بهذه المهمة، بل الذي يقوم بها هو الإمام، فهو جنة يستجن به أي يستتر به ويكون هو الستر والوقاية بينه بين الناس وبين من أبرم العهد معهم. ولهذا مر في الحديث قريبا الحديث الذي فيه قصة خالد بن وليد والشخص الذي تكلم عليه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أصحابي أمرائي، ثم قال لكم صفوا كذا وعليهم كدروا، يعني لكم صفوا يعني معناه أنكم قد كفيتم وإنما أنتم تبع، فعليكم الشمع والطاعة يعني فيما هو معروف، ولا تخرجوا عليه بأن تعملوا أعمالا فيها سياسة عليه وفيها تقدم عليه، بل هو الذي يكون مرجعا في الحرب وهو الذي يكون مرجعا أيضا في إبرام العهد. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الزناد.
عن عبد الرحمن بن عبد الزناد وهو صديق.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة.
هو أصحاب السنة.
عن أبيه
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني كنيته أبو عبد الرحمن. يكنى بعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه ابنه. الذي يروى عنه كالنابل، ولقبه أبو الزناد، وهي كنية لقب على صيغة الكنية، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن لأنه يلقب بابنه هذا الذي يروي عنه. وعبد الله بن ذكوان المدني صدوق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع رضي الله عنه أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البود، ولكن ارجع فإن كان بنفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت. قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح.
ثم أرجع أبو داود حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه أرسله مشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أدخل الله في قلبه الإسلام بمجرد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إنني لا أرجع إليه فإن أريد أن أبقى، أنا أبقى معك. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أحبس البرج، يعني البرج هو الذي يأتي الرسول الذي يأتي بالرسالة، أن لا أحبسه ولكن ارجع، وإذا كان الذي في قلبك هو الذي في قلبك الآن فارجع يعني تعال من هناك. أما أن تأتي وأنت رسول ثم تبقى فهذا لا يصلح، بل عليك أن ترجع وترجع إلى من أرسلوك. وإذا وصلت إليهم وانتهت مهمة الرسالة أو الإرسال وصار الأمر إليك، فإذا أردت أن ترجع ارجع، ارجع من هناك تأتي إلي مسلما. فلما ذهب إليهم رجع، يعني رجع إليهم، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. إيش أشكال في الحديث الأول؟
قال أبو رافع: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقي في قلبي الإسلام، قلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أقيس بالعهد ولا أحبس البرج.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقيس بالعهد، يعني لا أفسد العهد ولا أنقض العهد، وإنما أبقى على العهد ولا أنقضه، ولا أحبس البرج، أي الرسل الذي يأتي بالبريد ويأتي بالرسائل لا أحبسه. ولكن إذا كان الذي في قلبك بعدما ترجع هو الذي في قلبك الآن فارجع من هناك بعد أن تنتهي مهمتك وهي كونك رسولا، تأتي من هناك مسلما. نعم.
هو كان جاء في مدة المصالحة،
أبو داود ذكر هذا، أو أبو داود أو إشارة يقيل لعلها في وقت المصالحة، لكن الذي يبدو أنها يعني ما تستقيم، لأن وقت المصالحة حتى لو كان جاء مسلما فإنه يرجع إليه، فيعني ذكر عن أو ذكر الشارح هذا ظن حول المعبود أن المجد بن تيمية قال أن هذا في زمن الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. هذا في الحقيقة لا يستقيم، لأن كونه يعني جاء في زمن الهدنة مقتضى هذا أنه يرده كما رد أبا بصير، ولكن يعني يحتمل أن يكون هذا في غير زمن الهدنة ويكون قبلها أو يكون بعدها، ولكن المقصود بالعقد والاتفاق إنما إذا كان منهم. أما إذا كان ليس منهم وهو قبطي، لأنه ليس من قريش وليس من العرب وإنما هو من الأقباط، فإذا كان مقصود بذلك أنه لم يكن منهم بهذا الاعتبار، باعتبار أنه ليس من كفار قريش وإنما هو يعني من الأقباط، فإذا كان يعني هذا هو المراد يستقيم كلام أبي داود الذي قال إنها أما أن هذا لا يصلح، إن هذا يصلح في ذلك الوقت، وأما الآن فلا يصلح، يعني اللي هو قضية الاتفاق الذي حصل على أن من جاء منهم يرد ومن جاء ذهب المسلمين فإنه لا يرد. فالقول بأن هذا في زمن الهدنة يعني غير واضح، من جهة أن مقتضى الشرط الذي في العقد أن من جاء مسلما يرد، وأبو رافع على هذا يرد كما رد أبو وصيح. اللهم إلا إذا كان الأمر أنه ليس منهم، يعني أنه ليس من العرب وليس من كفار قريش وإنما هو من الأقباط فيكون له حكم آخر، فيمكن أن يكون له وجه. أما القول بأنه قبطي أو يقال بأنه قبطي هذا كان يقال وأما الآن فلا يقال، هذا يعني غير مستقيم. نعم.
الأخير فيه
نعم
الأخير
كونه قيل قبطي، يعني كونه يعني يقال له قبطي يعني كان ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الآن فإنه لا يقال، وهذا نفس الشاهد قال هذا ليس بشيء, هذا القول ليس بشيء, وإنما معنى وإنما المقصود أنه مثل ما قال ابن تيمية. والقول الذي قال ابن تيمية قلت لكم أنه فيه في دشال. نعم نعم رجع عليهم ورجع.
قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح.
هذا في ذلك الزمان فسر بتفسيرين, أن يكون القول بأنه كان قبطيا وقول بأنه يوصف بكذا وأما الآن فلا يصلح, وهذا قد يتبهر. والقول الثاني أو التعليل الثاني أن المقصود كون في زمن الهدنة, وأن المقصد الشرط أن من جاء يرد ومن ذهب المسلمين فإنه لا يرد. وهذا أيضا أنني كما أشرت يعني غير واضح من جهتي أن مقتضى الشرط يقتضي رد حتى ولو جاء من هناك من غير أن يكون رسول, يعني من غير أن يكون رسول الذي الذي فعله هو برافع كونه جاء من نفسه مقتضى العقل أنه يرد. لكن إذا قيل أن المقصود بقوله من جاء منهم وهو منهم ومن الكفار كفار قريش ومن العرب فهو يرد, أما إذا كان أنه ليس منهم وهو مثل هذا القبطي فيكون له وجه.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن الأشج.
بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن علي بن أبي رافع.
عن الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أبو داود
والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر, فنظروا فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أملها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية.
ثم رجع أبو داود باب في الإمام
يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه.
باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه, أي للعدو يعني قبل انقضاء العهد, يعني قبل انقضاء العهد يعني حتى إذا انقضى وإلى قريب من ديارها, يعني هذه المسافة التي قطعها كانت في مدة العهد. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي قال أنه الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان بينه وبين قوم عهد
فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها.
فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء, ومعنى ذلك أنه لا يحر الساكن إلا إذا انتهت المدة. أما كونه يعني يمشي وينتقل من بلده إلى حدود العدو وإلى قرب مكان وجود العدو فإن هذا خلاف العهد, بل العهد أنه يبقى في مكانه ولا يحرك ساكنا إلا إذا انتهت المدة, إلا إذا انتهت المدة, وعندما تنتهي يرحل متوجها إليهم. أما أن يسافر إليهم قبل أن تنتهي المدة فمعنى ذلك أنه تصرف تصرفا في مدة العهد وعمل عملا في مدة العهد. فلما وذكر أبو داود رحمه الله قصة وهو أنه لما سار معاوية رضي الله عنه وإذا رجل على فرس أو بردون وإذا يقول الله أكبر الله أكبر وفار لا غدر فنظر وإذا هو عمرو بن عبدة فطلب منه معاوية أن يأتي إليه وأخبره فرجع لما سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم إذا عملوا عملا ثم تبين لهم أن الحق بخلافه فإنهم يرجعون عن الشيء الذي عملوه ما دام أن الدليل دل على أنه غير سائر وأنه لا يصلح. وإن كان هو لم يحصل منه يعني غزوهم ولكن كونه استعد لغزوهم وانتقل في مدة العهد إلى إليهم حتى يكون قريبا منهم فرجع معاوية رضي الله عنه لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه.
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها.
لا يشد عقدة يعني لا يتصرف تصرفا يعني يخالف العقد ولا يحلها يعني يحل تلك العقدة إلا بعد أن ينتهي الأمد. يعني هذا إشارة لأنه لا يعمل أي شيء يخالف العقد.
أو ينبذ إليهم على سواء.
أو ينبذ إليهم على سواء بأن يخبرهم يعني إذا خاف منهم خيانة فيقول يعني العهد الذي بينه وبينكم انتهى فيكون يعني هم على علم بأن العهد انتهى.
على سواء
يعني على سواء يعني هم إياه على سواء يعني مستوون في العلم من انتهاء مقرر العهد.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة من حجاج الواسطي ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبي الفيض.
عن أبي الفيض وهو
موسى بن أيوب ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو موسى بن أيوب ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سليم بن عامر.
عن سليم بن عامر وهو ثقة
البخاري في
الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن عمرو بن عبسة.
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال حدثنا سفيان بن أبي شيبة قال حدثنا عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
ثم قال أبو داود رحمه الله: باب في المعاهد
في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته.
باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. يعني إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يفون له بعهده ويعني يعاملونه المعاملة التي يستحقها وأن يحافظوا عليه ويعاملوه المعاملة اللائقة فيه أو مناسبة له فلا يقتلوه ولا يؤذوه. ثم ورد أبو داود حديث
أبي بكر
أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة. لم يرح
حرم الله عليه
حرم الله
عليه الجنة.
ها؟
حرم الله عليه الجنة.
من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في غير كنه يعني في غير الوقت الذي أو في غير في غير استحقاق يعني قتله, يعني كونه غير مستحق للقتل هذا هو مقصود بكنه. أما إذا كان مستحقا للقتل فلا يعني يستحق القاتل هذه العقوبة. وقوله حرم الله عليه الجنة هذا من أحاديث الوعيد, هذا من أحاديث الوعيد التي فيها تحريم الجنة, ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم عليه كما تحرم على الكفار, وإنما تحرم عليه وقتا معينا. إذا لم يشأ الله عز وجل أن يغفر له فإنه لا يدخلها مع أول ما يدخلها, ولكنه يدخل النار ويعذب بها على جرمه وعلى كبيرته, ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. وهكذا شأن جميع العصاة وجميع أصحاب الكبائر, فإنهم لا بد أن يصلوا إلى الجنة في آخر الأمر, لا بد أن يصلوا إلى الجنة, وأن ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وأما العصاة وأصحاب الكبائر فهؤلاء لا بد وأن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وعلى هذا فالتحريم يعني تحريم مؤقت وليس كتحريم الكفار, تحريم الجنة على الكفار التي لا يدخلونها أبد الآباد والعياذ بالله.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي وقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن وكيع.
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عيينة بن عبد الرحمن.
عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن وهو
صدوق البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي.
نعم.
وهو صدوق.
ثقة.
وهو ثقة أخرجه
البخاري
في المفرد وأصحاب السنن.
عن أبي بكر.
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرسل. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما.
ثم أرد أبو داود باب في الرسل, أي الرسل الذين يأتون من الكفار إلى المسلمين برسائل, من الكفار إلى المسلمين يأتون برسائل ويأتون بمهمة, ومعنى ذلك أنهم يؤمنون ثم يعودون من حيث أتوا. وقد سبق أن مر قريبا الحديث الذي فيه أنني لا أحبس البرد, ومعنى هذا أن البريد أو الرسول يعني يرجع كما جاء ولا يعني يقتل, وإنما يؤمن حتى يرجع إلى الجهة التي جاء منها. أورد أبو داود حديث
معين
مسعود رضي الله عنه, معين مسعود رضي الله عنه أن رسول مسيلمة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب الذي معهما قال ماذا تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال, يعني أنهم يتابعونه فيما جاء به من الكفر ومن الردة. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. لولا أن الرسل لا تقتل, هذا يدل على أن الرسل لا تقتل. ولو كان الرسول يعني حصل منه مجاهرة وحصل منه يعني إعلان يعني الكفر كما حصل من رسوله مسيلمة يعني ذلك بقوله ما نقول كما قال, قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فدل هذا على أن الرسول أنه يرجع إلى مأمنه وأنه لا يقتل.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرجه
البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
أخرجه البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
عن سلمة بن الفضل.
عن سلمة بن الفضل وهو
صدوق كثير الخطأ.
صدوق كثير الخطأ أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق.
وسعد بن طارق ثقة
أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي.
عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي وله صحبة كما أن لأبيه صحبة وحديث أخرجه أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه وأخرج حديثه أبو داود.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله رضي الله عنه فقال ما بيني وبين أحد من العرب حينة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق.
ثم رجع أبو داود حديث
عبد الله مسعود
رضي الله تعالى عنه أنه جاءه حارثا مضرب وقال ليس في نفسي
ما بيني وبين أحد
من العربي حين أدون, يعني ليس هناك يعني بغن ولا حقد وعداوة, يعني هذا يريد أن يمهد للكلام الذي يقوله وأن هذا الكلام الذي يقوله ليس عن عداوة وليس عن غيظ وإنما هو الحقيقة والواقع أنني رأيت
مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة.
مسجد لبني حنيفة يعني في الكوفة, يعني في المكان الذي هم يعني هم فيه وكان فيه المسعود, وإذا هم يؤمنون بمسيلمة فاستدعاهم وإيش؟ فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم, يعني استتابهم وتركهم إلا واحد منهم وقال ابن النواحة قد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلتك, فإنه لم يستتبه بل قتله وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرسول قال لولا أنك رسول لقتلتك والآن أنت لست برسول فقتله أمر قرظة بن كعب أن يقتله فقتله بالسوق وقال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظره قتيلا بالسوق. محل الشاهد منه قوله لولا أنك رسول لقتلتك, أو الرسول صلى الله عليه وسلم أنك رسول يعني الرسول لا تقتل, وأن الرسل يعاملون معاملة خاصة يعني من جهة أنهم يردون إلى مأمنهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حارثة بن مضرب.
عن حارثة بن مضرب وهو ثقة أخرج له
المفرد وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في أمان المرأة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب في أمان المرأة. يعني إذا أمنت أحدا أو أجارت أحدا فإنه ينفذ أمانها وجوارها. وقد سبق المرة في الحديث: المسلمون يتجافوا دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهنا أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها وهو أنها عام فتح مكة أمنت رجلا وكان علي رضي الله عنه أخوها أراد أن يقتله فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت وأمننا من أمنت. يعني معناها أن يعني جوارك وأمانك معتبر عندنا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله.
عياض بن عبد الله هو
فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مخرمة بن سليمان.
عن مخرمة بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن كريب.
عن كريب مولى بن عباس هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لا تدير على المؤمنين فيجوز.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة: إن كانت المرأة لا تدير على المؤمنين فيجوز. فيجوز يعني جوارها وتأمين وأمانها. يعني معناها أنهم يعني يجيزوه ويثبتوه ولا يعني يبطلوه ويلغوه بل يعتبرونه. وهذا مثل الذي قبله إلا أن هذا يعني فيه إشارة إلى أن يعني هذا يحصل. ولذلك إنما هي قصة يعني حصلت لأم هاني رضي الله عنها في شخص معين. وهذا يعني لفظ عام يعني من شأن المرأة أنها كانت تجير فيجوز أمانها ويعتبر أمانها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأسود.
الأسود بن قيس.
بن يزيد بن قيس.
بن يزيد بن قيس.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلح العدو. قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من الصحاب من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وساق الحديث. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسرية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، خلعت القصواء مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خلعت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حادث الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوتبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر. فقال سهيل وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصلاة. ثم رجع إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأى هذا ذعرا، فقال قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة.
ثم رجع أبو جواد باب الكفر العدو، الصلح مع الكفار، والصلح مع الكفار يجوز في حال ضعف المسلمين وعدم قوتهم، ذلك سائر وجائز. وأما مع قوتهم فإنه لا يصلح أن يصالح الكفار، وإنما يكون ذلك مع الضعف، كما قال الله عز وجل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فالصلح يعني يجوز عند وجود ما يقتضي من عدم قوة بالمسلمين. أورد أبو داود حديث مسعود بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في قصة صلح الحديبية وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا سنة 6 من الهجرة ومعه 1400 من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الشوقي في أوله
خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية في 14 من أصحابه يعني 1400. هذا هو أصح ما قيل فيه، قيل 1500 وقيل 1300 وقيل 1400، والأصح أنها 1400.
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة،
حتى لم إذا كان في الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وهذا يدل على أن الإحرام يكون من الميقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية بعمرة من الميقات، وأن الهدي يقلد ويشعر، يعني إشعاره بأن يعني يسلك أو يغرز في يعني صفحة شنانه وحتى يسيل الدم، ثم يعني يوضع على عليه فيكون علامة على أنه هدي. من رآه لو ضاع يعرف أن هذا هدي. وكذلك أيضا التقليد، يعني على اعتبار أن هذا علامة على أنه هدي. وهو يدل على تقليد الهدي وعلى إشعاره، وأن الإشعار سنة وليس بمدلة، ليس من قبيل المدلة، وإنما هو سنة وهو للحاجة والمصلحة، مثل الوسم الذي يفعل الحاجة. ومثل الختان الذي يكون بالنسبة للمولود، وإن كان فيه شيء من التعليم وشيء من المضرة، إلا أن المصلحة فيه كبيرة، وقد جاءت السنة بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وساق الحديث قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته.
ساق الحديث يعني في اختصار، كان يعني في حد حتى إذا جاء ثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته. فقال الناس حل حل، يعني كلمة زجر، يعني يراد منها أن تقوم، يعني يطلب منها أن تقوم الناقة، حل حل كلمة. نعم.
فقال الناس حل حل، خلعت القصوى مرتين.
خلعت القصوى يعني حرنت، يعني معناها أن صار بها يعني هذا يعني هذا الخلق. قال عليه السلام ما خلعت وما كان لها بخلق، ليس من عادتها، ولكن حبسها حبس الفيل، ولكن حبسها حبس الفيل، يعني الذي حبسها هو الذي حبس الفيل عن أبي بكر. ثم قال
والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها.
ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني معناها يعني عدم حصول القتال، وأن يكون أن لا يقاتلهم ولا يحصل بينه وبينهم قتال في الحرم. نعم.
ثم زجرها فوتبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء.
ثم زجرها فثارت وقامت وذهب إلى الحديبية على ثمد، وهو المكان وهو الماء الذي هو قليل، قليل الماء فيه قليل.
فجاءه بديل بن مروان.
الحديث فيه اختصار، وكان فيه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الماء نفذ، فأخرج سهما من كنانته وأمرهم بأن يضعوه، فصارت تجيش في الماء وتفور حتى يعني سقوا يعني وروا رواحلهم وصارت تجيش بالماء، يعني من البركة يعني هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها ووضع سهم من كنانته فيها.
فجاءه بديل بن ورطان الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته.
فجاء بديل بن ورطان الخزاعي ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه مسك لحيته. وهذه يعني عادة، يعني عندما يكون يعني الشخص يعني يخاطب غيره يعني كان يمسك بلحيته، يعني ليس هذا من باب الإهانة وإنما هم باب الملاطفة.
الآن عندنا كأنها طلب ويطلبون، يعني إذا مس لحيتك يعني خلاص لا تردني، هل هذا يعني موجود عند العرب؟
ماشي.
فكلما شممه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته.
فكان المغيرة بن شعبة واقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، فكان كلما مد يده على لحية الرسول يعني ضربه ب يعني مؤخر السيف
نعل السيف
يعني أسفله، فقال أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن القيام على رأس الرجل وعلى رأس الأمير يعني عند رؤية الكفار أو حضور الكفار لجهة الأمير إلى الأمير أن ذلك لا بأس به، وأن هذا من احترام الأمير ومن المحافظة عليه. وأما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لما جحش وصلى جالسا وصلى وراءه ناس قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما سلم قال كدت من تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فالمحذور إذا كان في غير هذه الحالة، أما إذا كان في هذه الحالة هو سائر، لأن هذا حصل من المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقيام على الرجل له حالتان: حالة فيها احترام الإمام وتوقيره والمحافظة عليه عند الكفار وإظهار يعني تقديره عند الكفار، والثانية إذا كان لغير ذلك. فهذه الحالة التي جاءت في حديث النسور وفي قصة المغيرة تدل على جواز مثل هذه الحالة، وغيرها يدل وغيرها دل الحديث الذي فيه كدت من تفعل فعل فارس وروم يقومون على رأس الملوك وهم جلوس أن ذلك لا يجوز.
فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة.
يعني هذا الذي يضربه من على السيف قال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة وهو ثقفي وعروة بن مسعود ثقفي. فقال يعني غدر
أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟
أي غدر أولست أسعى في غدرتك، يعني معناه أنه من قومه ومن جماعته، لأن هذا ثقفي وهذا ثقفي، ولعل المقصود منه يعني كان يجمع أشياء أو يجمع ديات من أجل يعطيها يعني أولئك الذين قتلهم، لأنهم يعني هم قرابته أو هم قبيلته.
وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه.
ثم وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وجاء وأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر ولا حاجة لنا فيه.
فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر.
ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الصلح والعقد الذي والعهد الذي بينه وبين الكفار، وقال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. وقد جاء فيه أنهم قالوا إننا لا نعتقد بأنك رسول الله، ولكن قل محمد بن عبد الله يعني اسمك واسم عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأمر الكاتبين يكتب محمد بن عبد الله.
هذا الشاهد
الصلح الذي العقد صلح إلى الكفار بينه وبين العدو، وأن يعني 10 سنين، وأن يعني من جاء كذا إلى كذا هذا هو الصلح. لكن الكتاب هو كتاب الصلح، الكتاب الذي يكتب هو الصلح والمشتمل على الصلح.
فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل إن كان على دينك إلا رددته إلينا.
وسهيل هذا بن عمر، سهيل بن عمر هو الذي يعني يتولى
العقد من جاء عن جانب الكفار وقد أسلم عام الفتح حسن الإسلام رضي الله عنه وارضاه. نعم. وعلى أنه لا يأتيك أحد ولو كان عزيزك إلا رجل التهويلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل لما رأى فيما في ذلك من مصلحة. وضاروا أصحابه رضي الله عنه وارضاه تألموا تألما كثيرا وقالوا كيف نعصي الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ كيف يعني نقبل في مثل هذا الصلح هذا العقد هذا الشرط الذي من جاء منهم ولو كان على ديننا فإنه يرد إليهم ومن جاء منا فإنه لا يرد إلينا؟ يعني رأوا أن في ذلك أن غضاوة وأن في ذلك نقص وأن في ذلك هوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا وصار في ذلك الخير الكثير وفي ذلك المصلحة العظيمة كما سيأتي في قصة أبي بصير.
فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا.
فلما فرغ من قضية الكتاب وانتهى ومعناه أنه موضع في البيت وأنه يعني موجب العقد يعني العهد سيأتي في السنة القادمة أنه سيرجع هذه السنة ويرجع في السنة القادمة قال لأصحابه قوموا فانحروا احلقوا رؤوسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلقوا وأن ينحروا وما حصل منهم الأقدام على ذلك فجاء أن يعني ينسخ هذا الحكم وأن يأتي يعني شيء يعني يحقق لهم ما يريدون من دخولهم البيت والتواصي فيه. وقد شق عليهم ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وأشارت عليه بأن يخرج ويحلق رأسه وينحر هديا. فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابق الناس إلى يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كاد بعضهم أن يقفل بعضا يعني بالموسى عند الحلق من شدة ما أصابهم من الهم والغم لكونه ما حصل لهم أن دخلوا البيت وطافوا فيه وقد جاءوا مشتاقين إليه. فلما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا أن الأمر انتهى وأن ما في مجال للانتظار وما في مجال لأن يأتي عن شيء ينصف ذلك. فعند ذلك أقدموا على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به وفيما فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم جاء نسوة المؤمنات المهاجرات الآية فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق.
ثم قل ثم جاء نسوة المهاجرات فنهاهم الله أن يردوهن وأن يردوا الصداق. يعني معناها أن النساء يعني لسنا داخلات في العقد لأن الكلام نوعه في الرجال وأن من جاء أنه لا يأتي رجل إلا وردوه. من جاء يعني لا يأتي رجل منا ولو كان على دينك إلا رددته. فترسيسنا ما هو في حق الرجال وأما النساء فما حصل عليهم تنصيص. ومن العلماء من قال إن هذا نسخ أن النساء يشملهن ولكنه نسخ.
ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسله في طلبه فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة.
ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاء رجل من قريش وقال له أبو بصير يعني مسلما فأرسل قريش لطلبه رجلين فأرسله أن يرسل معهما بناء على الاتفاق الذي بينه وبينهم. ولما وصلوا ذو الحليفة جلسوا يأكلون تمرا معهم وكان مع أحدهما سيف. فقال أبو بصير أرنيه فأعطاه إياه فضربه حتى قتله. ففر الآخر يعدو حتى قدم يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد رأى ذعرا، يعني أصابه ذعر، يعني ما جعل يفعل هذا الفعل ويعدو هذا العدو إلا أنه مذعور. فقال إنه قتل صاحبي وإني مقتول. فلما جاء أبو بصير وراءهم ورأى هذا قال قد يعني رددتني إليهم وقد أوفى الله ذمتك ونجاني منهم، أوفى الله ذمتك ونجاني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني هذه كلمة يعني تقال يعني تعجب من فعل الإنسان وأنه يكون سببا في إشعال الحروب. قال لو كان معه، لو كان له أحد يعني يتابعه، لو كان له أحد يتابعه يعني ويستجيب له فإنه يكون سببا في إشعال الحروب. فلما سمع هذا الكلام علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرد إليهم فهرب وذهب إلى سيف البحر. ثم جاء أبو جندل لسهيل بن عمرو فانفلت منهم، وكان أبو جندل أيضا له قصة عند إبرام العقد، جاء انفلت وهو مقيد بالحديد، فلما رآه رسول صلى الله عليه وسلم قال له استثنى هذا قال لا، قال أبوه لا، لابد من رده. فرسول صلى الله عليه وسلم تركه، ولكنه لما ذهب بصير لساعة البحر انفلت أبوه بصير أبو جندل وذهب إليه فسمع عقابة. فكانوا كلما مر يعني جاءت عيرا من قريش من الشام اعترضوها، حتى إن روح قريش ضاقت ذرعا بهذا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأتي إليه فهو آمن، يعني معناه أنهم قد تنازلوا عن الشرط الذي شرطوه. فهذا تبين به مصلحة يعني ذلك الشرط وفائدة ذلك الشرط، وأن الخيرة فيما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفيما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ترتب على ذلك الخير الكثير. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون هذه النتيجة، ولهذا كان بعضهم يقول لبعض فيما بعد يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوما في جندل، يعني قد جاء يعني يجر الحديث ورسول رده إليهم، يعني فكان يعني ينصحون غيرهم باتهام الرأي في الدين. ومعنى ذلك أن الدين يأتي بشيء وتكون الفائدة العظيمة فيه والنتائج الطيبة تترتب عليه، والمسلم لا يشعر ولا يعرف النتائج.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو ابن حساب أو المحاربي، وكل منهما روى عنه أبو داود، وكل منهما روى عن أبي محمد بن زور. ومحمد بن عبيد بن حساب
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. والمحاربي
ثقة صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي تحفة الأشراف
محمد بن عبد الأعلى.
نعم،
لكن هذا مو صحيح، لأن فيه هذاك يروي عنه في كتاب القدر فقط. عامل بن عبد الأعلى إنما روى أبو داود في كتاب القدر، قد نص على ذلك، يعني أنه روى عنه في كتاب القدر، يعني معنى هذا أنه يعني أنه يعني خطأ في كتاب الشرع.
عن محمد بن ثور.
محمد بن ثور هو
ثقة
أخرج أبو داود النسائي.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن المسور
بن مخرم رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة وخوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال.
وهنا أرد أبو داود حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا أي الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على وضع الحرب، وضع الحرب 10 سنين، أي أن الهدنة والصلح الذي بينهم مدته 10 سنوات يأمن فيها الناس، فيستطيع أن يذهب هؤلاء وهؤلاء ولا يعتدي أحد على أحد إنفاذا لهذا العهد وهذا الصلح الذي بينهم، وإنما بينهم عيبة مكفوفة، يعني أنهم يلتزمون بمقتضى العقد ويصير ما بينهم من عداوات ومن أقدام بعضهم على قتل بعض أنه يمتنع عن ذلك بمقتضى هذا العقد، فيكون صدورهم وقلوبهم في مثابة العيبة المكفوفة أي المشدودة على ما فيها من المساء الجيد والشيء المحفوظ، وكذلك يحفظ في القلوب وفي الصدور، يعني ذلك الاتفاق الذي قد حصل، ولا يعتدي أحد على أحد لهذه المدة بمقتضى هذا العقد. وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا إسلال يعني ليس هناك سرقة ولا خيانة، يعني ليس هناك شيء ظاهر باطن أو ظاهر، بل يأمن الناس في الظاهر والباطن، فليس هناك خيانة واعتداء، وليس هناك سرقة وأخذ الأموال خفية. هذا هو معنى هذه الجمل القصيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله من طريق المشور ابن مخرمة ومروان بن الحكم، وكما قلت الطريق الطويلة التي فيها كثير من النصوص مرت في الدرس الماضي، مع أنها مختصرة لأنه يشير فيها ثم يقول فساق الحديث، يعني معنى هذه أن فيه شيء مختصر وأنه شيء يعني قد ترك ولم يؤتى به. ثم الصلح مع العدو اختلف العلماء في مقداره وتحديده، فمنهم من قال إنه 10 سنوات لا يزيد عليها كما جاء في هذا الاتفاق الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ومنهم من قال إنه يكون 2 أو 3، لأن الذي تم أو الذي حصل تنفيذه إنما هو هذه المدة، وبعد ذلك حصل نقض العهد من كفار قريش فانتقض العهد، وبعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وذلك في 8 في شهر رمضان، أي بعد مدة تقرب من 2، لأن ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو في عمرة الحديبية كان في شهر القعدة 6، وفتح مكة كان في رمضان 8، أي مضى أقل من سنتين، يعني السنة التي قبلها التي هي 7 عمرة القضاء، ثم بعد ذلك فتح مكة فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما ينبغي أن يعلم أن الصلح الذي حصل بين الفلسطينيين واليهود في هذا الزمان ليس من هذا القبيل، لأنه ليس هناك قوة مسلمة وقوة كافرة حصل بينهما صلح، وإنما الصلح حصل بين ظالم ومظلوم، بين أناس مغتصبون، بين أناس مغتصبين وهم اليهود، وبين أناس مغتصبت أرضهم وهم الفلسطينيون، وقد اغتسلت ومضى على اغتصابها 20 سنة، أي من سنة 48 إلى سنة 87. ثم بعد ذلك حصل من بعض الزعماء العرب المتهورين يعني شيء من الغرور، وترتب على ذلك أن اليهود توسعوا فأخذوا البصرة الغربية وأخذوا سيناء وأخذوا حوضات الجولان، فمضى على هذا الاحتلال الأخير يعني ربع قرن من الزمان، والفلسطينيون مشردون تركوا أوطانهم وابتعدوا عن أوطانهم. فإذا أرادوا أن يتفقوا مع العدو الذي اغتصب أرضهم على أن يحصلوا على بعض أرضهم، إنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهو ليس صلحا بين قوة مسلمة وقوة كافرة، وإنما هو صلح بين ظالم ومظلوم ومغتصب 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 ومغتصب، الصلح هو على هذا. وإذا جاء الوقت الذي يكون في المسلمين للمسلمين قوة ويستطيعون أن يقاتلوا اليهود ويقضوا عليهم ويتخلصوا منهم، فإن المجال مفتوح وفإن المجال واسع والباب مفتوح، ولكن بعد أن مضى على الفلسطينيين هذه المدة الطويلة وهم مشردون وهم يحتاجون إلى أن يحصلوا بعض أرضهم ليبقوا فيها بعد أن مضى على احتلال أرضهم عشرات السنين، أولا مضى 20 سنة ثم مضى بعد ذلك أكثر من 25 سنة، وهذا الصلح الذي تم بينهم مضى عليه 10 سنوات واليهود يماطلون وما حصلوا ذلك الشيء الذي يريدونه، ولكن الصلح كما أشرت هو بين ظالم ومظلوم ومغتصب ومغتصب، وإذا كان لا يستطيع أن يحصل حقه كله فإذا ظفر ببعضه إلى أن يأتي الوقت الذي يتمكن فيه المسلمون من أن يقاتلوا اليهود يعني ويرفعوا راية الإسلام ويقاتلونهم باسم الإسلام، فعند ذلك يحصل ما يحصل من الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يقتتل المسلمون واليهود، وأن الحجر والشجر يقول يا مسلم هذا ورائي، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، يا مسلم يقول يا مسلم، ما يقول يا صفة أخرى يا عربي أو يا صفة كذا أو صفة كذا، وإنما يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وعلى هذا فكما قلت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أفتى بجواز هذا الصلح، واعترض عليه بعض المثلوين الذين ليس عندهم لحنات وعواطف وليس عندهم فهم للشريعة ويعني وأحكامها، اعترضوا على فتواه. وكما قلت هي هو صلح بين مغتصب ومغتصب ومن اغتصبت أرضه وبين ظالم ومظلوم، وهذا نظير لو أن لصوصا اعتدوا على إنسان وسلبوا مع كل ما بحوزته من النقود وابقوه خالي الوفاض ليس له شيء، ثم صار بحاجة إلى أن يحصل على شيء مما أخذوا منه، فقالوا نعطيك بعض حقك، فهل يقبل بعض حقه أو يقول لأن ما تعطنيه كله أو أتركه كله، إما أخذه كله وإما أتركه كله، كونه يأخذ بعض حقه ويستفيد منه أولى من كونه لا يحصل على شيء من حقه، أولى من كونه لا يحصل على شيء من حقه، بل كون إما لا شيء وإما أن يحصل كل شيء، أو يعني يحصل ضياع وعدم استفادة من المظلومين من أن يرجعوا إلى أرضهم ويستفيدوا منها، لا شك أن هذا هو المعقول وهذا الذي يقتضيه النظر. وأما قضية القوة المسلمة والقوة الكافرة فإنه لا وجود للصلح يعني بهذه الطريقة، وإنما هي بين اليهود والفلسطينيين الذين اغتصبت أرضهم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريل وابن كريل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأولي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
نصر بن مخرمة رضي الله عنهما وهو صحابي وابن صحابي وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. ومروان بن الحكم وهو الخليفة وقد قال عروة بن الزبير أنه لا يتهم في الحديث وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. البخاري
نعم
وأصحاب السنة.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدن وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخضر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم.
ثم أبدأ ولود حديث أبي مخضر رضي الله تعالى عنه أنه جاءه من الذي جاءه
جبير بن نفير
ومعه يعني غيره يسألونه عن الهدنة يعني الهدنة التي تقع يعني بين المسلمين والنصارى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ستصالحون الروم صلحا آمنا
ستصالحون الروم وهم النصارى صلحا آمنا يعني يحصل معه الأمن بينكم وبينهم بمفهوم هذا الصلح وهذا يدل وهذا هو محل الشاهد للترجمة صلح العدو لأن النصارى كفار وهم أعداء المسلمين ومع ذلك حصل بينهم وبينهم صلح وهذا في آخر الزمان. نعم.
فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم
يعني عدو مشترك يعني للمسلمين والنصارى وليس معنى ذلك أنهم يغزون للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله لأن النصارى هم نفسهم أنفسهم كفار والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين بمشرك أرجع فلن أستعين بمشرك وإنما المقصود أن هذا عدو مشترك يعني بينهم وبينهم عداوة وبينهم اقتتال وأن أولئك المتصالحين تعاونوا على ذلك العدو المشترك فتقاتلون إيش؟
وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم
من ورائكم هذا يحتمل أن يكون من خلفهم ويحتمل أن يكون من أمامهم لأن وراء يأتي بنا على الأمام لأن وراء يأتي بمعنى الأمام وقد أورد أبو داود الحديث في كتاب الملاحم في آخر الكتاب وذكر في آخره أنهم عندما ينتصرون ويغنمون ويسلمون يأتون قافلين راجعين حتى إذا صاروا في مرج ذي فلول قام واحد من النصارى ونادى انتصر الصليب فيقوم رجل من المسلمين فيشر الصليب الذي معه فعند ذلك يقدر او ينقض الروم العهد ويجمعون لقتال المسلمين فيقتلون المسلمين قتلا ذريعا يعني في ذلك الزمان وهذا ما سمعنا بحصوله ولكنه لا بد وان يحصل كما أخبر بذلك رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي قطعة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الشريعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن عطية.
عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب
يطلع سنة خلية أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب
ثقة عابد يرسل كثيرا خلية أصحاب الكتب الستة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن جبير بن نفير
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري
زاد
المفرد ومسلم أصحاب السنة
عن ذي مخبر
عن ذي مخبر رضي الله عنه وحديثه
أخرجه أبو داود بن ماجه
أخرجه أبو داود بن ماجه